أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا بعد أن تقدم الكلام في التنبيه الثاني، وهو في الحقيقة في تحديد موارد المعاطاة، فننتقل الكلام إلى الأمر الثالث أو التنبيه الثالث. في التنبيه الثالث يتعرف فيه أو يحاول الشيخ المصنف باختصار أن يعالج مشكلة، أنه في المعاملات البيعية كما تعلمون، في البيع، البيع المستجمع للشرائط، بالأخير صحيح هناك متعاوضان أو هناك بيعان، خلينا نعبر، أو بائعان، ولكن يقع الكلام بأن في هذه المعاملة البيعية هناك بائع وهناك مشتري، وهناك سيأتي الكلام حتى في المعاملة البيعية المستجمعة للشرائط، يعني ليست للمعاطاة التي وقع الكلام في بيعيتها وعدم بيعيتها، هناك سيقع الكلام في الضابطة التي على ضوئها ومن خلالها يميز البائع عن المشتري. قد تقول أو يقول قائل بالآخرة البيع أفرض مبادلة مال بمال، هذه معاوضة، البائع من المشتري ما يهم، العمد أنه المعاملة مستجمعة للشرائط في العوضين وفي المتعاقدين، سيبقى أن هذا بائع وذاك مشتري، ماذا يقدم ويؤخر في صحة المعاوضة أو المعاملة وعدم صحته؟ قل صحيح هذا في الحقيقة مسلم، ولكن سيأتي معنا بأن هناك أحكام في الشريعة الإسلامية في الباب المعاملات والمعاوضات، أصلا هناك أحكام ترتبط بالبائع وهناك أحكام ترتبط بالمشتري، يعني بعبارة أخرى أحكام تخص البائع ولا تشمل المشتري، وأحكام تخص المشتري ولا تشمل البائع. نعم لو كانت الأحكام كلها في الحقيقة أحكام واحدة، قد تقول أنه هذا البحث، يعني هذا الطرح أو البحث لا فائدة عملية منه، وإنما الفائدة علمية فقط، لا، ولذلك مثلا سيأتي الكلام أنه لو نظر أن لا يبيع مثلا أو نظر أن لا يشتري، فبناء عليه إن كان مشتريا وقد نظر أن لا يشتري فيحرم عليه، فإن اشترى فيكون حنث، أو نظر أن يبيع أن لا يبيع وقد باع فيكون حنث، أو نظر أن يبيع ولم يبع فأيضا ماذا فقد حنث، وهكذا حتى في بعض الخيارات كما سيأتي معنا، أصلا خيار هذا مختص بالبائع أو بالمشتري، فبناء عليه إذن تمييز البائع عن المشتري ليس فقط بحث علمي، وإنما هو بحث علمي وفيه جنبة عملية. هذه نقطة. في النقطة الثانية بناء عليه، طيب يبقى أنه بالآخرة هذا في البيع بشكل عام، لنأتي للمعاطاة. هذه المعاطاة يا أخي بناء على أنها بيع كما هو المعروف والمشهور، لأنه على كل حال إما أن نقول بأنها بيع عرفا وشرعا كما ذهب إليه مشهور المتأخرين، وإما أن نقول بأنها بيع عرفا وليست شرعا كما ذهب إليه مشهور المتقدمين. إذن هناك إجماع مركب على أنها بيع عرفا، فإذا كان الأمر كذلك فهناك سؤال يطرح في المقام يريد أن يجيب عليه هنا، أنه ما هي الضابطة في تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة؟ يعني الضابط والميزان الذي من خلاله نميز أن هذا في المعاطاة هذا هو البائع وهذا هو المشتري، ونرتب الأحكام التي قلنا عنها ستترتب في على المشتري طارة وعلى البائع طارة أخرى وهكذا. جيد، هذا فيما يخص هذه النقطة. فلذلك يطرح مجموعة إن صح التعبير ضوابط أو ميزات. الميزة الأولى هي الضابطة المعروفة حتى هو مأخوذ من فن البيع. قل البائع هو في الحقيقة مالك المثمن ومالك السلعة وصاحب البائع وصاحب العروض، وبالمقابل في المعاملة الذي يدفع الثمن وهو الذي عبارة عن القيمة دراهم دنانير أوراق نقدية كما في زماننا الآن هذه الأسكناس مثلا، ها؟ بغض النظر عن نوعها وصنفها، هذا هو المشتري بغض النظر أن يقول أنا مشتري وذاك يقول أنا بائع. الماء الميزة أو الضابط المعروفة أن في البيع في المعاطاة إذا تعاطوا على في معاملة بالشكل المعروف أحدهما قدم السلعة والآخر دفع الدنانير والدراهم والأوراق النقدية، فالأول البائع والثاني هو المشتري. وهذا يقول في الحقيقة لا خلاف فيه أن هذه ضابطة. طب إذا أي معاطاة إذا نظرنا إليها نظرة بدوية ووجدنا أحدهما قدم السلعة أو المثمن أو العين والآخر دفع القيمة عبارة عن الدراهم والدنانير والأوراق النقدية، فالأول بائع والثاني مشتري. طيب يبقى الشيء هذه يقول قال جيد، هذه إذا كانت المعاملة بهذا الشكل فتحديد المشتري عن البائع على أساس العوضين جيد. طيب أما لو فرضنا أن القضية تماما أن العوضين لم يكون أحدهما دراهم والآخر عين أو سلعة، وكان كل منهما ماذا؟ إنما هو عين، إنما هو سلعة، إنما هو عبر عنه عروض كما في المصطلح الفقهي يعني لا الناقد، فعليه وكثير هذا موجود طبعا حتى لا يقول قائل يقول بلى موجود، موجود في المجتمعات المتحضرة وفي المجتمعات البدائية عادة غير المتحضرة في القرى والأرياف وما شاكل، فلحم بحنطة، حنطة بترمس، ترمس بتين، تين مثلا بلبن، لبن بشيء آخر موجود. فبناء عليه لا يوجد عندنا هنا دراهم ودنانير وأوراق نقدية نقول هذا المشتري وذاك البائع. فهنا كيف نميز في هكذا معاملة معاطاتية كيف يميز البائع من المشتري؟ قل في هذه أيضا علينا أن نتحرك على هذا الأساس، إذا نظر لأحد العوضين في المقام على أساس ما يساوي من قيمة، يعني أنه مثلا اللبن في قبال البيض ولكن على أساس أن البيضة هذا الخمس بيضات قيمتها مثلا دينار أو درهم، دينار وين؟ درهم، ها؟ فدفعت في قبال اللبن على أساس ما تساويه وهو درهم، وأما اللبن لم يلحظ على أساس ما يساويه من قيمة، لا على أساس هذا المقدار الوزني من اللبن أو الكيل من اللبن، وأما البيض لوحظ على أساس ما يساوي بدرهم دفع في قبال اللبن. يقول في النتيجة هنا أيضا يمكن أن نميز نقول إذا المشتري في المقام هو دافع البيض والبائع هو دافع الثمن، عفوا هو دافع اللبن. لماذا؟ قال لأنه واضح أنه صحيح كل منهما عروض، ولكن أحدهما نفع في قبال الآخر على أساس ما يساوي من قيمة سوقية بالدراهم والدنانير أو الأوراق النقدية، فيعود إلى الصورة الأولى ولكن على أساس القاصد، وإن كان التعامل الخارجي كل منهما دفع عروض لأنه أفرض هذا لا يوجد عنده ناقد، أو لأن هذه السلعة متوفرة أو ما شاكل، فنميز البائع عن المشتري بهذه الكيفية. يبقى الشيء. طب أما هذه، قل هذا الضابط الثاني، إذا لاحظنا أن أحدهما لحظ قيمة السلعة والآخر لم يلحظ قيمة السلعة، فالأول مشتري والثاني بائع. أما لو فرضنا دفع كل منهما أيضا سلعة وعينا بيضا بلبن أو طينا بترمس، مثل ما كان متعارف عندنا في الماضي عند أهل بلادنا وكبارنا وأجدادنا، ها جيد، أو زيتون يا أخي بشيء آخر، طيب ولكن لم تلحظ أن هذا على أساس تساوي قيمته كذا وذاك لم تلحظ فيه القيمة، لا لم يلحظ هذا الشيء على الإطلاق، فحينئذ لا الضابطة الأولى تحل لنا المشكلة في المقام ولا الضابطة الثانية تحل لنا المشكلة في المقام. ففي هذه الحالة كيف نعالج الإشكالية، كيف نعالج أي نميز بين البائع والمشتري في المقام؟ ففي الحقيقة هنا وقع الكلام أن هناك ضابطة أن نقول أن الذي يدفع أول هو من؟ هو البائع، والذي يدفع ثانيا هو المشتري. الذي يدفع أولا هو البائع في الحقيقة، طبعا هذا مع عدم إذا تقاولوا سابقا واتفقوا مطلب، أما لم يتقاولوا فهناك ضابطة معروفة أنه الذي يعطي أولا هو البائع والذي يأخذ ثانيا هو المشتري. هذا شيء. أو طرح آخر أنه نقول هذه في الحقيقة يصدق على كل منهما أنه بائع و مشتري، وبناء عليه إذا صدق على كل منهما بأنه بائع ومشتري فكل ما يترتب من أحكام البائع والمشتري يترتب على الأول ويترتب على الثاني، فيصدق في حق الأول أنه بيع وشراء ويصدق في حق الثاني أنه بيع وشراء. أو أن نلجأ إلى حل آخر ونعتبر أن هذه، طبعا لأن هذه لا تعالج على أساس أنها بيع بالمعنى البيعي، أن نعتبرها في هكذا صورة معاملة مستقلة لا معاملة بيعية، وبناء عليه إذا كانت معاملة مستقلة لا معاملة بيعية فإذا لا داعي لأن نطرح ونبحث عن أن البائع من والمشتري من، وإنما هي معاوضة ومبادلة ليست بيعا، يبقى تحت عنوان الصلح، تحت عنوان أي معاملة إن صدقت أو لا معاملة برأسها، فلا بائع فيها ولا مشتري لأن الضابط لا تتحقق. هذا خلاصة ما في الحقيقة يرجعها ما طرحه من صور. طبعا يبقى الكلام في الصورة الثالثة التي أشرت إليها، يرجح هو ويرجح الآخرون أنه يمكن معالجة القضية على أساس أن المتقدم دفعا هو البائع والمتأخر هو ماذا؟ هو المشتري. هذا خلاصة. طبعا هذا قد تقول لي أنه جيد مولانا، هذه يعني هذه الصور، هذه الموازين إن صح التعبير أو الضابط التي طرحت بهذا الشكل، خب يعني عليها دليل، آية، رواية، إجماع، خب كما قرأنا، لا، القضية خاضعة للصناعة التي أشرنا إليها لا أكثر ولا أقل. فلذلك قال في الأمر الثالث أو التنبيه الثالث، تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية، لاحظ الدقة، في المعاطاة فعليا. يعني ما الذي خرج؟ اللفظية. ليش اللفظية؟ لأنه واضحة هناك. لا هناك واضح، الموجب هو البائع والقابل هو المشتري. أحسن. قال: تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف أو تعورف جعله ثمنا، مثل كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة، هسا الفلوس والأوراق النقدية، جيد واضح، فإن صاحب الثمن هو المشتري، ها؟ ما لم يصرح بالخلاف. طبعا هذا كله في ضابطها، هذا كله على أساس إذا لم يصرح بالخلاف. تقول يعني كيف يصرح بالخلاف؟ يصرح بالخلاف يأتي بقرينة لفظية، يقول أشتري مع أنه يقدم العين، يقول أبيع مع أنه يقدم الثمن. فإذا واضح، فإذا إذا هذا الكلام كله ما ليصرح بالخلاف، يعني إذا كنا نحن الفعل البحث. أما إذا كان هناك قرينة مقامية أو قرينة لفظية تميز البائع عن المشتري، فالمتبع ماذا؟ قرينة. أحسنتم، جيد. لذلك قال ما لم يصرح بالخلاف. طيب، وأما مع كون هذا، مع كون أحد العوضين دراهم أو أوراق نقدية والآخر عين، وأما مع كون العوضين من غيرها، يعني من غير الدراهم والدنانير، فالثمن ما هو الثمن؟ فالثمن ما قصد المتعاملان قيامه مقام الثمن في العوضية. مثل: فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا إن هذا المقدار من الحنطة يسوي أو يساوي درهما، هو ثمن اللحم. يعني أعطي هذا المقدار من الحنطة على أنه قيمته درهم، فالدرهم قيمة الكيلو اللحم، فعليه إذن الحنطة أصبح الثمن واللحم المثمن، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة. وإذا انعكس انعكس الصدق، يعني ماذا؟ يعني إذا دفع اللحم على أساس أن قيمته درهم في قبال هذا المن أو المن من الحنطة، فعليه فيصبح اللحم الثمن والحنطة المثمن، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدراهم والدنانير هو الثمن، وعليه صاحبه هو المشتري. هذا الضابط الثاني. طيب نفعل بالصورة الثالثة، وهي لو لم يقصد ولو لم يلحظ كل من المتعاملين في المعاطاة إلا كون أحدهما بدلا من الآخر، يعني الحنطة بدل اللحم واللحم بدل الحنطة، من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، أو لوحظ القيمة في كليهما. ارسل كلامها. إما أن لم نلحظ أو لحظنا القيمة في كل منهما. وهنا لا تأتي صورة لحظنا المثمن في كل منهما، ما بيصير. أما إذا لحظنا القيمة يمكن. طيب، بأن لوحظ قول المقدار من اللحم بدرهم، هذا في كليهما لوحظت القيمة. هذا مثال لماذا؟ مثال للحاظ القيمة في كل منهما. أما إذا لم يلحظ بعد لا تحتاج الصورة، واضحة صارت. أما يمثل يبين كيف أنه لوحظت القيمة في كل منهما، بأن لوحظ قول المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة أيضا بدرهم، فتعاطيا، يعني تبادلا معاطاة من غير صفق مقاولة. ها، مقاولة يعني شو؟ يعني اتفاق قبل التعاطي والتبادل. هذا التقاول يعني في لفظ، في حديث، في اتفاق أنه أشتري منك أو تبيعني أو أبيعك أو أن تشتري، هذا التقاول. وهذا ماذا يشكل؟ قرينة أحسنتم قرينة صريحة على تعيين المشتري من الله من البائع. إذا التقاول مسبق ما لا يوجد، وإلا إذا كان التقاول مسبق تخرج عن محل النزاع ويحدد البائع من المشتري بالتقاول. وعبر أنا سميها هذه إذا هناك قرينة لفظية قبل وقوع البعض حددت المشتري من البائع. قال فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا، فهنا تقع المشكلة. هذه الصورة فيها احتمالات، كل منهما بائع ومشتري، المدافع أول هو البائع والثاني المشتري، أو أنها معاملة مستقلة. لذا قال ففي كونه بيعا وشراء، هذا الوجه الأول، الاحتمال الأول، ها؟ ففي كون هذه المعاملة أي كل منهما، يعني هذه المعاملة بيع وهم شراء، إذن الأول بائع ومشتري والثاني بائع ومشتري. قال ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، هذا الاحتمال الأول والوجه الأول. طب ما هو وجهه هذا الاحتمال الأول، ما هو وجهه؟ قال هذا وجهه بناء على أن البيع لغة كما عرفت ما هو؟ مبادلة مال بمال. طب مبادلة مال بمال فيما مبادلة يصدق على الأول وعلى الثاني. طب والاشتراء ما هو؟ قال والاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره، أيضا يصدق على كل منهما. والاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة، فيصدق حينئذ على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة وأنه اشترى الحنطة. طيب وعلى الثاني نفس الكلام. طب ما الذي يترتب؟ يقول فحينئذ فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعلى عدم شراء الحنطة. لو كان قد حلف على عدم بيع اللحم وشراء الحنطة في هكذا معاملة يحنث، لأنه هم باع وهم اشترى، وعليه أن إذا أثم على فعله وعليه كفارة يمين. أره؟ طيب يبقى الأحكام الأخرى التي ستأتي التي تختص بالمشتري أو بالبائع، هل تشمله حينئذ؟ ماذا نقول؟ هم هو بائع وهم هو مشتري، فتشمله الأحكام من ناحية أنه بائع، تشمله أحكام البائع من ناحية أنه مشتري فتشمله. قل بدوان هذا الكلام صحيح أنه عنوانان هو معنون واحد، فإذا كان وردت أحكام في حق العنوان الأول وأحكام في حق العنوان الثاني وهو المشتري فتنطبق. قال صحيح بدوا، ولكن الذي يحل المشكلة ويهون الخاطب أن الأحكام التي وردت في البائع طارة وفي المشتري طارة أخرى إنما هي أحكام في المشتري بما هو مشتري فقط وفقط، وفي المعاملة الواحدة طبعا، وفي البائع بما هو بائع فقط وفقط. أما المعنون الذي يصدق عليه في المعاملة الواحدة أنه بائع من ناحية مشتري من ناحية، هذا أدلته منصرفة عنه فتحل المشكلة. أما في الحانث لا. لذا قال نعم، بل نعم لا يترتب عليهما، يعني على البائع والمشتري هنا الذي صدق عليه، صدق على الأول، نعم عليهما يعني على المتعامل الأول والمتعامل الثاني الذي صدق على الأول أنه مشتري وبائع وعلى الثاني أنه بائع ومشتري، لا يترتب عليهما أحكام البيع البائع ولا المشتري. لماذا؟ قال لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو الشراء، فتكون إذن خارج موضوع عن هذا فقط فقط وفقط. فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين، يعني معنون واحد ولكن ينطبق عليه العنوانان. إذن هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن كل منهما شنو؟ باء مشترك. الاحتمال الثاني أو كونه بيعا، هذا الاحتمال الثاني والوجه الثاني، أن يكون بيعا بالنسبة إلى الدافع الأول، من يدفع أولا هو البائع. لماذا؟ ومن يدفع ثانيا هو المشتري. لماذا؟ قال لصدق الموجب عليه، لأنه بالأخير قلنا أن الفعل يقوم مقام اللفظ، وقاعدة الإجاب أولا والقبول ثانيا، والإجاب يقول من البائع والقبول من المشتري. فإذا أقمنا الفعل مقام اللفظ فعليه من يدفع أولا بدفعه موجب، ومن يدفع ثانيا بدفعه قابل، فإذا الموجب هو الدافع الأول فالبائع هو الدافع الأول. هذا وجهه. قال لصدق الموجب عليه للدافع أولا، وشراء بالنسبة إلى الآخر. لماذا؟ لكونه قابلا عرفا. هذا الوجه الثاني ووجهه. الوجه الثالث والاحتمال الثالث أن هكذا معاملة لا ليست بيعا ودوخين راسما، أنه لتمييز البائع عن المشتري، وإنما هي معاطات مصالحة. وعليه إذا كانت معاطات مصالحة لا معاطات مبادلة بيعية، بالمصالحة ما في عندنا بائع ومشتري، صحيح؟ في المصالحة لا بائع لا ولا مشتري، سالم القضية بانتفاء الموضوع حتى نبحث ونضع ميزانا لتمييز البائع من المشتري. لذا قال أو كونها معاطات مصالحة لأنها بمعنى التسالم على شيء. ومن هنا يجيب وجه لهذا المعنى، ومن هنا لذا حملوا الرواية الواردة الفقهاء في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي. شريكين وشركتهم شو؟ على نحو الإشارة. ولكن في عينين، يعني في عينين مستقلين، ولكن إحدى العينين المشتركة بيد زيد، الآخر بيدي عم. خلينا نقول عندهم في السوق عندهم دكانين محلين، والمحلين مشتركين، ولكن الأول يستفيد من المحل الأول فاتحة يبيع فيها شيء معين، والثاني فاتح المحل الثاني. فإذا إحدى العينين المشتركين بيد الشريك الأول وإحدى العينين المشتركين بيد الشريك الثاني، فقال أحدهما للآخر لك ما عندك ولي ما عندي. وقع الكلام أن هذا بيع أو صلح أو ماما، فحملوها على كل حال. طب بيع إذا قلنا بيع بيع معاطاتي لفرضنا، يبقى أنه كيف نصحح هذا في محل؟ والله أنه هذا بالأخير توكيل. مثلا ماذا؟ ببيع حصته في قبال حصة الآخر، والعكس صحيح، هذا توجيه. ولكن ما طرح بعض الفقهاء أن هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا حملوه على المصالحة والتصالح بهذه الكيفية. والتصالح بأي شكل؟ والتصالح الفعلي والعملي. فعليه لا يوجد نتعب أنفسنا نبحث أنه كيف نصححها بعنوان بيع، وإذا كانت بيع فحينئذ كيف المخرج لتصحيح البيع، وعليه من هو المشتري ومن هو البائع. لا، هذا في الحقيقة بهذا الشكل، إذا مصالحة فعلية معاطاتية. فإذا كانت مصالحة معاطات فعلية ليس فيها بائع ولا مشتري، لنميز البائع عن المشتري. أن تكون هكذا معاملة، إذا مصالحة معاطاتية. جيد، إذا صلح، والصلح فيه بالصلح لا يوجد، خصوصا بناء على الرأي المشهور المعروف أن الصلح معاملة برأسها، لأنه كما طرح البعض عنده نظريتين في الصلاة. نظرية أنها معاملة مستقلة لها شروطها، لها مبادئها، لها ضوابطها، وهو الرأي المشهور والمعروف، سيأتي في باب الصلح. النظرية الأخرى تقول لا، الصلح إن فاد فائدة البيع فبيع، إن فاد أفاد فائدة الإجارة فإجارة، إن فاد فائدة الهبة المعوضة فهبة، إن فائدة فائدة الهبة غير المعوضة فهبة غير معوضة، وهكذا. واضح؟ هذا الكلام بناء على أن الصلح معاملة مستقلة وبرأسها ليس بيعا، يعني في قبال البيع وفي قبال المعوضات الأخرى. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع وهو الأخير وهو أضعف الاحتمالات، أنها في الحقيقة لا، هي معاملة مستقلة، لا هي بيع. حتى نبحث عن ماذا؟ حتى نبحث عن البائع والمشتري. ولا هي مصالحة، حتى لا تتأتي بها بعض شبهات المصالحة، أو أنه نقول على الرأي الآخر إذا كانت فائدت فائدة البيع علينا أن نميز أيضا المشتري عن البائع. لا، هي معاملة مستقلة. فمعاملة مستقلة أيضا فلا يوجد فيها بائع ومشتري. فعدم وجود البائع والمشتري هنا في الحقيقة على القاعدة البحث عن البائع والمشتري يكون باب السالب انتفاء الموضوع. إذن صار عندنا ماذا؟ وجوه أربعة. أي الوجوه من هذه الوجوه الأربعة هو الأقوى؟ يقوي الوجه الثاني، يقوي الوجه الثاني، وهو أن يكون الدافع الأول، الدافع الأول هو البائع، والدافع الثاني هو المشتري، بقرينة أن المعاملة المعاطاطية في المقام إذا بيع فعلي بالإجماع المركب، يعني هو بيع عرفا، وعند المتأخرين مشهور المتأخرين بيع شرعا. إذا ماذا؟ والفعل يقوم مقام اللفظ. جيد. فبناء عليه من يدفع أولا هو الموجب، إيجاب فعله، ومن يدفع ثانيا فهو مقابل. فالدافع الأول هو البائع والثاني هو المشتري. لذا قال لا يخلو ثانيها من قوة. لماذا؟ لصدق تعريف البيع لغة وعرفا على الدافع أولا، لغة بلا شك وعرفا كما بينا، دون الآخر، يعني الثاني لا يصدق عليه لغة وعرفا بائع، وصدق المشتري على الآخر أولا دون الآخر. إذن وصدق المشتري على الآخر أولا، يعني الآخر أولا شو؟ حتى لا تزم الأول دافع، أحسنت، الدافع ثانيا، ما عندنا دافع أولا وعندنا آخذ أولا، واضح؟ وعندنا دافع ثانيا وآخذ ثانيا، فهمت كيف؟ فبناء عليه إذن هذا هو الضابط وهو وهي الأرجح، واضح؟ جيد. هذا وبذلك يتم الكلام في ماذا؟ في التنبيه الثالث. ننتقل بالكلام إلى التنبيه الرابع. في التنبيه الرابع يريد أن يتحدث إلى أقسام المعاطات. طب أقسام المعاطات، يعني في هذا التنبيه يريد أن يقول بأن المعاطات في الحقيقة تنقسم إلى أقسام. تنقسم إلى أقسام بأي اعتبار؟ يقول تنقسم إلى أقسام باعتبار قصد المتعاطيين، لا باعتبار افرض بمنأى عن قصد المتعاطيين أنها تنقسم إلى أقسام. ولا بل إذا وسعنا الدائرة كما مرة معنا تحدثنا عن أنه باعتبار أنها طارة يكون التبادل بالفعل، وطارة يكون التبادل باللفظ غير المستجمع للشرائط، فإذا اعتبرنا كل هذا معاطات فنقول أن المعاطات تنقسم إلى قسمين، إلى معاطات باللفظ وإلى معاطات بالفعل. بغض النظر أنه حين التعاطي ماذا قصدا، ما الذي حقق وما المرض، هذا تقدم. الآن لا يريد أن يتحدث عن أقسام المعاطات باعتبار قصد المتعاطيين. يعني بالآخرة طبعا عندنا المتعاطيين، قلنا أنه في عندنا رأيان في المقام. الرأي الأول أن المتعاطيين قصدا التمليك، مبادرة مال بمال، هذا هو الرأي المشهور والمعروف. لذلك بالآخرة أن الذي تحقق هو الملكية، أو الذي تحقق وإباحة التصرف، على النزاع المعروف بين مشهور المتقدمين ومشهور المتأخرين. هذا إذن، ولكن قصدات تمليك. خالف هذا الرأي ما مر معنا صاحب الجواهر عليه الرحمة، حيث اختار بأنه لا، المتعاطيان قصدا إباحة التصرف، وقلنا هذا الكلام في غير محله ولا يساعد عليه، لا يساعد عليه لا الواقع الخارجي ولا المعطيات العلمية الموجودة في المقام ولا أقوال الفقهاء. فيعتبر أنه رأي من هذا حيث النتيجة رأي شاذ لصاحب الجواهر عليه الرحمة. إذن الكلام مع قصد المتعاطيين التمليك، المعاطات يمكن أن تقسم إلى أقسام، وسنتحدث عن أقسام المعاطات. القسم الأول منها طبعا كما أشرنا بناء على كما عرف إن أصل المعاطات وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له، يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه. الوجه الأول أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، يعني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مبادلة تمليك بتمليك، مو مبادلة مال بمال، مبادلة تمليك بتمليك. أن يقصد البائع تمليك ماله بماذا؟ بمقابل تمليك الآخر ماله له، والعكس صحيح. لذا قال فيكون حينئذ، إذا صورنا أنه أن يقصد هذا الشكل، فكيف يتصور بإعطاء الأول تمليك من الأول للثاني، وتملك في الحقيقة من الثاني لمال الأول في قبال تمليك الثاني ماله للأول، كيف يتحقق ذلك؟ قال بهذا الشكل، فيكون الآخر، أن يقصد كل منها تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر في أخذه، هو الذي يأخذ أولا والأول يدفع أولا، فيكون الآخر وهو الثاني في أخذه لمال الأول قابلا ومتملكا، قابلا للتملك في قبال التمليك، واضح؟ ومتملكا، جيد، بأزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك. يعني متى تحقق الإيجاب والقبول، أو القبول عبر، تحقق القبول من الثاني بنفس قبض ماذا؟ قبض مال الأول، ويكون دفعه للمال بعد القبض إنما هو وفاء بالمعاملة التي تحققت بينه وبين الأول، الموجب كان فيها فيها دفعا والقابل كان فيها قبضا، ودفعه بعد ذلك الذي عليه وفاء بالمعاملة المتحققة. فإذا الإيجاب كان من الأول بالدفع، والقبول كان من الثاني بماذا؟ بالقابض. بالقابض. لذا قال فلا يكون في دفعه الثاني الآخر، فلا يكون في دفعه أي الثاني الآخر العوض، وهو كان عبر عنه الثمن هنا، إنشاء تمليك، لا، بل دفع لما التزمه على نفسه، بل وفاء بماذا؟ بما التزمه بالمعاملة التي قبلها وتحقق القبول بها بالقبض، قبض المثمن. لما دفعه لما التزمه على نفسه بأزاء ما تملكه. فيكون هنا النتيجة، فيكون الإيجاب والقبول فعلها مو اللفظي، هذا كلام بالمعاملة الفعلية، فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها، وعليه فالتفريعية، فدفع العين الثاني للأول خارج عن حقيقة المعاطاة، معاطاة تحققت وتمت وانتهت، إنما الدفع يكون وفاء بما التزمه، أشبه بدين عليه يؤدي. طب في ثمرة عملية لهذا الكلام؟ قلنا في ثمرة عملية، أذكر هذه الثمرة بسرعة. يقول لو فرضنا بناء على هذا الوجه، بعد أن أقبض الأول الثاني وقبض الثاني الأول من الأول، قبل أن يقبضهما له انتقل إلى رحمة الله تعالى، توفي أو سقط عن اعتبار التعاطف والمعاوض، إغماء، فقد عقله، سفيها، كما سيأتي معنى هذه التي تسقط عن صحة المعاوضة. هنا المعاوضة نحكم عليها بالصحة أو بالفساد؟ صح. أحسنت ليه؟ لأن المعاوضة تمت وكملت، وما عنده إنما هو لذاك وفاء لا أكثر ولا أقل. لذا قال فلو مات الآخذ قبل دفع ماله، يعني من هو الآخذ؟ ثانها الذي أخذ من الأول الذي اعتبرناه مشتري هنا، قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة، بعد تمام المعاملة، وعليه يقولون لا تصوروا هذا شيء جديد، وهذا الوجه نحن صححنا فيه ماذا في المعاطاة الأولى، أنه لو تحقق الدفع من أحدهما ولم يتحقق من الآخر بعده، فقلنا معاطاة عملية، ما كيف تعتقل أنها معاطاة؟ قلنا صححناها بأي شكل، بأنه إعطاء الأول إيجاب وقبض الثاني قبول، وإن لم يدفع ما عليه فالقبول لا يتوقف على دفع ما عليه. لذا قال إذن هذا نحن أشرنا إليه، قال وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كل العوضين إذا تحقق قبض واحد، قلنا هذه المعاطاة كنا صححنا بهذا الشكل، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث، طب هذه كم من نصور أنها معاطاة مع أن المعاطاة مفروض مفاعلة ومبادلة ومن الطرفين في تعاطي، لا، يقول إطلاق المعاطاة عليه يكون في محله من العطاء أو الإعطاء، واضح؟ لا من المعاطاة والمبادلة، لا من الإعطاء بس. لذلك قال فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين. هذا وله نظير، يقول بلى له نظير، هذا الكلام هذا الواجه وفقط هنا. حتى في المعاملات المعروفة في المساقات في المصالحة في المزارعة الكلام نفس الكلام. أحسنت، إنما يتحقق ماذا؟ بإعطائه البستان، بإعطائه الأرض، بإعطائه ذاك الشيء في المصالحة من طرف دون الطرف بعد ذلك ذاك يعمل ويشتغل، صقة يسقي ويرتب الشجر وما شاكل ويقدم العمل، وذاك يكون تدريجي أصلا ليكون دفعة واحدة. في الزرع نفس الكلام، يقدم الأرض، وأما ذاك ماذا؟ هو سنة المفروض يصبر سنة إلى أن يكون في حاصل. في المؤاجرة نفس الكلام، مؤاجر على ماذا؟ على عمل معين، على يعني على أساس على أن ينجز له هذا، يخيط له هذا الثوب، أو على أساس يؤاجره ماذا؟ على القيام بعمل تدريجي نفس الكلام. لذلك ربو مثل هذا الإطلاق لفظ المصالحة والمساقات والمزارعة والمؤاجرة وغيرها. وأيضا بهذا بعد بشكل أوضح يستعمل المعاطات، أو بهذا الإطلاق يستعمل المعاطات أو تستعمل المعاطات في ماذا؟ في الرهن. في الرهن أصلا في الرهن في مبادل المعاطات من الطرفين، فإنما برهن الراهن. طبعا إذا مو فقط في القرض الكلام نفس الكلام، في إعطاء من؟ إعطاء المقرض. في الهبة، في الهبة ماذا؟ في الهبة الجائز، في الهبة عفوا غير المعوضة. طب أيضا مو فقط في الهبة، بل حتى في الهبة المعوضة، بناء على أن الهبة تتحقق بماذا؟ تتحقق بدفع الأول وقبض الثاني، ويكون دفع الثاني في قبالها إنما يكون التزام في قبال التزام متأخر ما إلى ربط. لذلك قال وبهذا الإطلاق يستعمل أو تستعمل المعاطات في الرهن والقرض والهبة، وربما تستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن هناك عطاء أصلا، ولكن في صحته كما أشرنا، لأنه لابد أن يكون هناك عطاء، ولا في صحته لأنه لا عرفا يصدق عليه، لأنه لابد أن يكون هناك على أقل التقادير عطاء من أحد الطرفين ليكون إجابا وقبولا، إجابا من المعطي وقبولا بالأخذ، أما هنا لا يصدق ذلك. هذا تمام القسم الأول من أقسام المعاطات. وأما الكلام في القسم الثاني يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.